بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله تعالى نحمده ونستعين به ونستهديه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، إنه من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله وأصحابه وعلى من اهتدى بهديه واستنى بسنته واقتفى أثره إلى يوم الدين. ثم أما بعد، فهذا هو المجلس 48 في القراءة والتعليق في صحيح الإمام أبي عبد الله محمد بن إسماعيل البخاري يرحمه الله تبارك وتعالى. وكنا نقرأ في كتاب المظالم ووصلنا إلى قوله: باب ما جاء في السقائف. والسقائف جمع سقيفة وهي العريش. السقيفة هي العريش الذي يكون له سقف، ومنه سقيفة بني ساعدة، يعني شيء مسقوف له جدران، أو قد لا يكون له جدران، يعني قد يكون القوائم مثلا من الشجر أو من أعمدة الخشب، ثم يسقف بسقف من جريد أو من خشب أو من أي شيء. هذه هي السقيفة وهي ما يعرف بالعريش. قال: وجلس النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه في سقيفة بني ساعدة. طبعا بنو ساعدة بطن من الخزرج. ثم قال الإمام البخاري: حدثنا يحيى بن سليمان قال حدثني ابن وهب قال حدثني مالك وأخبرني يونس عن ابن شهاب أخبرني عبيد الله ابن عبد الله بن عتبة أن ابن عباس أخبره عن عمر رضي الله عنهم قال: حين توفى الله نبيه صلى الله عليه وسلم إن الأنصار اجتمعوا في سقيفة بني ساعدة، فقلت لأبي بكر: انطلق بنا، فجئناهم في سقيفة بني ساعدة. طبعا وهي السقيفة التي تم فيها بيعة الصديق رضي الله تعالى عنه للخلافة من بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم. ثم قال الإمام البخاري: باب لا يمنع جار جاره أن يغرز خشبه في جداره. ثم قال: حدثنا عبد الله بن مسلمة عن مالك عن ابن شهاب عن الأعرج عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لا يمنع جار جاره أن يغرز خشبه في جداره. ثم يقول أبو هريرة: ما لي أراكم عنها معرضين، والله لأرمين بها بين أكتافكم. والمعنى أنه إن احتاج الجار ليسقف داره أن يغرز خشبة على جدار جاره فله ذلك، وليس للجار أن يمنع الجار من أن يضع الخشبة على جداره. وهذا من باب حسن الجوار ومن باب العشرة بالمعروف، فإن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليحسن إلى جاره أو فلا يؤذي جاره. وفي الحديث الآخر قال النبي صلى الله عليه وسلم: لا يزال جبريل يوصيني بالجار حتى ظننت أنه سيورثه. ولهذا ذهب جماعة من أهل العلم إلى أن ذلك للوجوب، يعني يجب على الجار أن يترك جاره يضع الخشبة على جداره إن احتاج إلى ذلك، ليس له أن يمنعه. وذهب فريق من أهل العلم إلى أن ذلك على الاستحباب، وصرفوا هذا الحديث بأدلة أخرى، منها قول النبي صلى الله عليه وسلم: لا يحل مال امرئ مسلم إلا بطيب نفس منه أو إلا عن طيب نفس منه. القول بالاستحباب هو قول مالك وجماعة، وذهب الشافعي وأحمد إلى أن ذلك للوجوب، لكنهم اشترطوا بأن ذلك إذا لم يكن ثمة مضرة، فإذا كان ثمة مضرة له أن يمنع الجار من وضع شيء على جداره أو من وضع الخشبة على جداره. طبعا قول أبي هريرة رضي الله عنه: ما لي أراكم عنها معرضين، والله لأرمين بها بين أكتافكم، يعني والله لأحملكم على ذلك حملة. فقال: ما لي أراكم عنها معرضين، يعني هذه سنة النبي، وهذا قول النبي، وهذا هدي النبي صلى الله عليه وسلم. ثم قال: والله لأرمين بها بين أكتافكم، يعني لأقيمن عليكم الحجة بحديث رسول الله صلى الله عليه وسلم. ثم قال الإمام البخاري: باب صب الخمر في الطريق. ثم قال: حدثنا محمد بن عبد الرحيم أبو يحيى، أخبرنا عفان، حدثنا حماد بن زيد، حدثنا ثابت عن أنس رضي الله عنه: كنت ساقي القوم في منزل أبي طلحة، وكان خمرهم يومئذ الفضيخ، فأمر رسول الله صلى الله عليه وسلم مناديا ينادي: ألا إن الخمر قد حرمت. قال: فقال لي أبو طلحة: أخرج فأهرقها. فخرجت فهرقتها، فجرت في سكك المدينة، فقال بعض القوم: قد قتل قوم وهي في بطونهم. فأنزل الله: ليس على الذين آمنوا وعملوا الصالحات جناح فيما طعموا. طبعا كان في أول الأمر لم ينزل تحريم للخمر، فكان بعض الصحابة يشربونها، يشربون الفضيخ وهو نبيذ التمر، يعني كانوا ينبذون التمر حتى يشتد فيكون بذلك مسكرا. ثم نزل التحريم بعد ذلك، فأمر النبي مناديا ينادي في المدينة بأن الخمر قد حرمت. فهنا سرعة استجابة الصحابة لأمر الله تعالى، فأمر أبو طلحة أنس بن مالك، قال: اخرج فأهرقها. أهرقها يعني ألقها في الخارج. قال: فهرقتها، يعني أهرقها في طرق وشوارع المدينة حتى جرى الخمر في الشارع، إلى آخر هذا الحديث. وفي هذا دليل على أن الخمر ليست مالا، يعني لا يجوز بيعها ولا شراؤها ولا الانتفاع منها بشيء، لأنه لو كان يجوز الانتفاع منها بشيء لأمسك الصحابة ما بين أيديهم من الخمر فيسقوه مثلا للدواب أو يستخدموه في أي شيء آخر، ولكنهم أهرقوه لأنه أصبح محرما فلا يجوز الانتفاع منها بشيء. ولذلك لا يجوز لإنسان أن يأخذ الخمر كأجر أو كهدية أو كأي شيء حتى وإن لم يشربها، لأنه يحرم بيعها ويحرم شراؤها ويحرم شربها، بل يحرم الدلالة عليها والعياذ بالله تبارك وتعالى، وقد ورد النص بذلك. وهنا أيضا فائدة، ألا وهي: هل يجوز للإنسان أن يلقي شيء في الطريق نحو الماء أو أي سائل أو أي شيء من باب التخلص منه؟ نقول أن ذلك يجوز إن كان لا يتأذى منه إنسان، إن كان لا يتأذى منه إنسان أو إن كان لا يتأذى منه المارة فهذا لا بأس به، بدلالة هذا الحديث. يعني لو أن إنسانا عنده ماء، يعني عنده ماء غسيل مثلا أو عنده أي سائل أو أي شيء يريد التخلص منه فألقاه في الطريق، فلا بأس إن كان لا يتأذى منه إنسان. أما إن كان ذلك يؤدي إلى الأذى فإن ذلك لا يجوز، لحديث أميط الأذى عن الطريق، حديث الإيمان بضع وستون شعبة، أعلاها قول لا إله إلا الله، وأدناها إماطة الأذى عن الطريق، والحياء شعبة من الإيمان كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. ثم قال الإمام البخاري: باب أفنية الدور والجلوس فيها والجلوس على الصعودات. الأفنية جمع فناء، وهو رحبة الدار، المكان الواسع في الدار يقال له فناء، زي ما احنا بنقول دلوقتي فناء المدرسة أو فناء الجامع، فالمكان الواسع في الدار يقال له فناء. والجلوس فيها والجلوس على الصعودات، الصعودات اللي هي الطرق، فالصعيد هو الطريق والصعيد هو وجه الأرض أو ما على من وجه الأرض. ثم قال الإمام البخاري: وقالت عائشة: فابتنى أبو بكر مسجدا بفناء داره يصلي فيه ويقرأ القرآن، فيتقصف عليه نساء المشركين وأبناؤهم يعجبون منه، والنبي صلى الله عليه وسلم يومئذ بمكة. يعني كان أبو بكر قبل الهجرة يجلس في فناء داره فيقرأ القرآن ويصلي، فكان يمر الصبيان والنساء من المشركين فيعجبون لقراءته وصلاته، حتى خشي المشركون من فتنة نسائهم وأبنائهم بقراءة أبي بكر الصديق رضي الله تعالى عنه. ومعنى فابتنى أبو بكر مسجدا بفناء داره يعني جعل مكانا مخصصا للصلاة فيه، يعني يجوز للإنسان أن يتخذ مكانا في بيته يجعله مسجد، يعني مكان صغير يصلي فيه النوافل ويجلس فيه ويقرأ فيه القرآن ويتعبد لله تبارك وتعالى فيه، هذا يقال له مسجد. لكن مش مسجد بالمعنى المعتاد أنه يعني هيؤذن فيه والناس هتيجي تصلي وكذا، لا، إنما هذا مسجد خاص به في داره. وطبعا هذا الحديث أخرجه الإمام البخاري هنا معلقا، فهذا من معلقات الصحيح. والحديث المعلق ما حذف منه إسناده، هو ما حذف منه إسناده، فإن حذف منه راويان فأكثر من قبل المخرج، من قبل صاحب الكتاب، يقال له أيضا معلق. فإن كان الحذف من وسط الإسناد فهذا منقطع، يعني لو سقط راوي أو راويان في مواضع مختلفة من السند يبقى ده في انقطاع. طيب لو كان راويان أو ثلاثة في وسط السند، يعني أكثر من راوي وراء بعض، هذا معضل، وكل هذا من قوادح الاتصال. لكن طبعا معلقات الصحيح، صحيح البخاري، هي معلقات صحيحة لأنها موصولة في كتب أخرى وفي أبواب أخرى، طبعا إما عند البخاري وإما عند غير البخاري، يعني موصولة إما عند البخاري أو إما عند غير البخاري، زي الترمذي وأحمد والنسائي وباقي الكتب التي أخرجت الحديث بالسند. ثم قال الإمام البخاري: حدثنا معاذ بن فضالة، حدثنا أبو عمر، حفص بن ميسرة، عن زيد بن أسلم، عن عطاء بن يسار، عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه، عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إياكم الجلوس على الطرقات. فقالوا: ما لنا بد، إنما هي مجالسنا نتحدث فيها. قال: فإذا أبيتم إلا المجالس فأعطوا الطريق حقها. قالوا: وما حق الطريق؟ قال: غض البصر وكف الأذى ورد السلام وأمر بالمعروف ونهي عن المنكر. يعني الأصل ألا يجلس الإنسان على الطريق، فإن كان ولا بد، إن كان يحتاج إلى الجلوس وإن كان لا بد من جلوسه فليعطي الطريق حقه. قالوا: وما حق الطريق يا رسول الله؟ قال: غض البصر، غض البصر عن المار، إما امرأة وإما رجل، وكف الأذى ورد السلام وأمر بالمعروف ونهي عن المنكر. وهذا الحديث دليل على قاعدة سد الذرائع المفضية إلى الحرام، يعني أمر بغض البصر لأن البصر قد يؤدي إلى الوقوع في الحرام، في الفواحش والعياذ بالله تبارك وتعالى، وكذا كف الأذى لأن من لم يكف أذاه قد يقع في مشاكل من التشاجر والشحناء والمعاداة ونحو ذلك، فأمر النبي صلى الله عليه وسلم بكف الأذى. ثم رد السلام، ثم الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. ثم قال الإمام البخاري: باب الآبار على الطرق إذا لم يتأذى بها. الآبار جمع بئر، وهي البئر الذي يستقى منه الماء. ثم قال: حدثنا عبد الله بن مسلمة، عن مالك، عن سمي مولى أبي بكر، عن أبي صالح السمان، عن أبي هريرة رضي الله عنه، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: بين رجل بطريق اشتد عليه العطش فوجد بئرا فنزل فيها فشرب، ثم خرج فإذا كلب يلهث يأكل الثرى من العطش، فقال الرجل: لقد بلغ هذا الكلب من العطش مثل الذي كان بلغ مني. فنزل البئر فملأ خفه ماء فسقى الكلب فشكر الله له فغفر له. قالوا: يا رسول الله، وإن لنا في البهائم لأجرا؟ فقال: في كل ذات كبد رطبة أجر. الإمام البخاري بيستدل بهذا الحديث على جواز بناء الآبار وحفر الآبار على الطرق، وهذا من الأعمال الصالحة ومن الصدقات الجارية، بشرط ألا يتأذى إنسان من البئر، بمعنى يعني لا يأتي في وسط الطريق المعبد ويحفر البئر، لا، هذا هو المعنى. وفي هذا الحديث فيه بيان الرحمة بالمخلوقات حتى بالكلاب. هذا الرجل لما سقى كلبا كاد أن يهلك بالعطش فشكر الله له وغفر له، والشكر من الله تبارك وتعالى هو إعطاء العظيم من الأجر على اليسير من العمل، هذا معنى الشكر. إذا شكر الله للعبد فعلا أعطاه على العمل اليسير جزاء عظيما منه سبحانه وتعالى. طبعا هذا في سقيا كلب، فما بالكم بمن أطعم جائعا من جوع المسلمين، أو كفل يتيما من أيتام المسلمين، أو سد جوعة مسلم أو ظمأه ونحو ذلك. ولهذا يقول النبي صلى الله عليه وسلم: أنا وكافل اليتيم كهتين في الجنة، وأشار بإصبعيه السبابة والوسطى. وفيه أيضا أن الرحمة لا تنزع إلا من شقي، كما ورد في الحديث: فإن الرحمة لا تنزع إلا من شقي. فهذا الرجل سعد بمغفرة ذنبه برحمته لكلب، بسقيا كلب. فماذا لو كان هذا الرجل شقيا غليظ القلب قاسيا لم يأبه للكلب؟ لفاته هذا الأجر وهذا العطاء. وأيضا في الحديث الآخر: من لا يرحم لا يرحم. وورد في حديث أن امرأة دخلت النار في هرة حبستها، لا هي أطعمتها ولا تركتها تأكل من خشاش الأرض، وأن رجلا دخل الجنة بسقيا كلب، ولعل هذا هو الحديث الذي معنا. ثم قال الإمام البخاري: باب إماطة الأذى. قال: وقال همام عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم: يميط الأذى عن الطريق صدقة. وهذا من معلقات صحيح البخاري. ثم قال الإمام البخاري: باب الغرفة والعلية المشرفة وغير المشرفة في السطوح. الغرفة والعلية المشرفة التي تبنى فوق السطح، وهذا فيه جواز أن يبني الإنسان الطابق الثاني والطابق الثالث وأن يعلي البناء، فهذا لا بأس به. إن النبي صلى الله عليه وسلم جلس في الغرف فوق البيوت وفي الشرفات صلى الله عليه وسلم، كما سيأتي في هذا الباب. ثم قال الإمام البخاري: حدثنا عبد الله بن محمد، حدثنا ابن عيينة عن الزهري، عن عروة، عن أسامة بن زيد رضي الله عنهما قال: أشرف النبي صلى الله عليه وسلم على أطم من آطام المدينة، ثم قال: هل ترون ما أرى؟ إني أرى مواقع الفتن خلال بيوتكم كمواقع القطر. القطر اللي هي المطر يعني. ومعنى أطم يعني مكان عال مرتفع. ثم قال: حدثنا يحيى بن بكير، حدثنا الليث عن عقيل عن ابن شهاب قال: أخبرني عبيد الله ابن عبد الله ابن أبي ثور عن عبد الله بن عباس رضي الله عنهما قال: لم أزل حريصا على أن أسأل عمر رضي الله عنه عن المرأتين من أزواج النبي صلى الله عليه وسلم اللتين قال الله لهما: إن تتوبا إلى الله فقد صغت قلوبكما. فحججت معه فعدل وعدلت معه بالإداوة فتبرز حتى جاء فسكبت على يديه من الإداوة فتوضأ فقلت يا أمير المؤمنين من المرأتان من أزواج النبي صلى الله عليه وسلم اللتان قال لهما إن تتوبا إلى الله فقال وعجبي لك يا ابن عباس عائشة وحفصة ثم استقبل عمر الحديث يسوقه فقال إني كنت وجار لي من الأنصار في بني أمية ابن زيد وهي من عوالي المدينة وكنا نتناوب النزول على النبي صلى الله عليه وسلم فينزل يوما وأنزل يوما فإذا نزلت جئته من خبر ذلك اليوم من الأمر وغيره وإذا نزل فعل ذلك من الأمر يعني من الأخبار ومما نزل من الوحي على رسول الله صلى الله عليه وسلم وإذا نزل فعل مثله وكنا معشر قريش نغلب النساء فلما قدمنا على الأنصار إذا هم قوم تغلبهم نساؤهم فطفق نساؤنا يأخذنا من أدب نساء الأنصار فصحت على امرأتي فراجعتني فأنكرت أن تراجعني فقالت ولم تنكر أن أراجعك فوالله إن أزواج النبي صلى الله عليه وسلم ليراجعنه وإن إحداهن لتهجره اليوم حتى الليل فأفزعني فقلت خابت من فعل منهن بعظيم ثم جمعت علي ثيابي فدخلت على حفصة فقلت أي حفصة أتغاضب إحداكن رسول الله صلى الله عليه وسلم اليوم حتى الليل فقالت نعم فقلت خابت وخسرت أفتأمن أن يغضب الله لغضب رسوله صلى الله عليه وسلم فتهلكين لا تستكثري على رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا تراجعيه في شيء ولا تهجريه واسأليني ما بدا لك ولا يغرنك أن كانت جارتك هي أوضأ منك وأحب إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم يريد عائشة يعني يقصد بجارتها عائشة رضي الله عنها وقوله هي أوضأ منك يعني هي أجمل منك وأحب إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم يعني يقول لها لا تفعلي كما تفعل عائشة فإن عائشة يحبها النبي أكثر منك وهي أجمل منك وهي محبوبة النبي عليه الصلاة والسلام فهو ينصح ابنته بما فيه صلاحها ورشادها ثم قال وكنا تحدثنا أن غسان تنعل النعال لغزونا اللي هي قبيلة غسان وكانت في شمال جزيرة العرب فنزل صاحبي يوم نوبته فرجع عشاء فضرب بأبي ضربا شديدا وقال أنائم هو ففزعت فخرجت إليه وقال حدث أمر عظيم قلت ما هو أجاءت غسان قال لا بل أعظم منه وأطول طلق رسول الله صلى الله عليه وسلم نساءه قال قد خابت حفصة وخسرت كنت أظن أن هذا يوشك أن يكون فجمعت علي ثيابي فصليت صلاة الفجر مع النبي صلى الله عليه وسلم فدخل مشربة له فاعتزل فيها فدخلت على حفصة فإذا هي تبكي قلت ما يبكيك أولم أكن حذرتك أطلق كنا رسول الله صلى الله عليه وسلم قالت لا أدري هو ذا في المشربة فخرجت فجئت المنبر فإذا حوله رهط يبكي بعضهم فجلست معهم قليلا ثم غلبني ما أجد فجئت المشربة التي هو فيها فقلت لغلام له أسود استأذن لعمر فدخل فكلم النبي صلى الله عليه وسلم ثم خرج فقال ذكرتك له فصمت. فانصرفت حتى جلست مع الرهط الذين عند المنبر، ثم غلبني ما أجد فجئت فذكر مثله. فجلست مع الرهط الذين عند المنبر ثم غلبني ما أجد فجئت الغلام فقلت استأذن لعمر فذكر مثله. فلما وليت منصرفا فإذا الغلام يدعوني، قال أذن لك رسول الله صلى الله عليه وسلم. فدخلت عليه فإذا هو مضطجع على رمال حصير ليس بينه وبينه فراش، قد أثر الرمال بجنبه صلى الله عليه وسلم، متكئ على وسادة من أدم، من أدم يعني من جلد، حشوها ليف. فسلمت عليه ثم قلت وهو قائم طلقت نساءك؟ فرفع بصره إلي فقال لا. ثم قلت وأنا قائم أستأنس يا رسول الله لو رأيتني وكنا معشر قريش نغلب النساء؟ فلما قدمنا على قوم تغلبهم نساؤهم فذكره، فتبسم النبي صلى الله عليه وسلم. ثم قلت لو رأيتني، ودخلت على حفصة فقلت لا يغرنك أن كانت جارتك هي أوضأ منك وأحب إلى النبي صلى الله عليه وسلم، يريد عائشة. فتبسم أخرى فجلست حين رأيته تبسم، ثم رفعت بصري في بيته فوالله ما رأيت فيه شيئا يرد البصر غير أهبة ثلاثة. فقلت أدعو الله فليوسع على أمتك، فإن فارس والروم وسع عليهم وأعطوا الدنيا وهم لا يعبدون الله. وكان متكئا فقال أو في شك أنت يا ابن الخطاب؟ أولئك قوم عجلت لهم طيباتهم في الحياة الدنيا. فقلت يا رسول الله استغفر لي. فاعتزل النبي صلى الله عليه وسلم من أجل ذلك الحديث حين أفشته حفصة إلى عائشة، وكان قد قال ما أنا بداخل عليهن شهرا من شدة موجدته عليهن حين عاتبه الله. فلما مضت 29 دخل على عائشة فبدأ بها، فقالت له عائشة إنك أقسمت أن لا تدخل علينا شهرا وإنا أصبحنا 29 ليلة أعدها عدا. فقال النبي صلى الله عليه وسلم الشهر 29، وكان ذلك الشهر 29. قالت عائشة فأنزلت آية التخيير فبدأ بي أول امرأة، فقال إني ذاكر لك أمرا ولا عليك أن لا تعجلي حتى تستأمري أبويك. قالت قد أعلم أن أبوي لم يكونا يأمراني بفراقك. ثم قال إن الله قال يا أيها النبي قل لأزواجك إلى قوله عظيما. قلت أفي هذا أستأمر أبوي؟ فإني أريد الله ورسوله والدار الآخرة. ثم خير نساءه فقلنا مثل ما قالت عائشة رضي الله عنها. هذا الحديث حديث طويل وفيه عدد من الفوائد، منها أن الصحابة كانوا يهتمون لأمر رسول الله صلى الله عليه وسلم، ويحزنهم ما يحزن رسول الله صلى الله عليه وسلم. وهكذا رأينا في الحديث أن الصحابة منهم من كان يبكي لما نزل برسول الله صلى الله عليه وسلم من الحزن. وأيضا فيه بيان فضل العلم وفضل السعي إلى العلم، فإن عمر وصاحبه الأنصاري كانا يتناوبان النزول على النبي عليه الصلاة والسلام ليسأل عما نزل من الوحي وليعلم خبر المسلمين. وفيه أيضا بيان استحباب تعهد ولي أمر المرأة لها ونصحها بما فيه صلاحها ورشادها، كما فعل عمر مع حفصة رضي الله تعالى عنهم. وفيه أن الشهر إما أن يكون 29 وإما أن يكون 30 لحديث إن أمة أمية لا نكتب ولا نحسب، الشهر إما هكذا وإما هكذا، فأشار النبي مرة ب29 ومرة ب30، يعني إذا تم الشهر كان 30 وإذا لم يتم كان 29. وعندنا أيضا حديث صوموا لرؤيته وأفطروا لرؤيته، فإن غم عليكم فأكملوا عدة شعبان 30. ثم قال الإمام البخاري حدثنا ابن سلام حدثنا الفزاري عن حميد الطويل عن أنس رضي الله عنه قال آل رسول الله صلى الله عليه وسلم من نسائه شهرا. آل يعني حلف، فالإلاء هو الحلف، يعني حلف أن لا يدخل على نسائه شهرا، واعتزل نساءه شهرا كاملا. آل رسول الله صلى الله عليه وسلم من نسائه شهرا، وكانت انفكت قدمه فجلس في علية له، فجاء عمر فقال أطلقت نساءك؟ قال لا، ولكني آليت منهن شهرا. فمكث 29 ثم نزل فدخل على نسائه. ومنه قول الله تعالى للذين يؤلون من نسائهم تربص 4 أشهر، فأكثر الإيلاء أن يكون 4 أشهر. وهذا من باب الهجر الذي هو للزجر، من باب الهجر الذي هو للزجر والتأديب، وهذا من طرق إصلاح المرأة، واللاتي تخافون نشوزهن فعظوهن واهجروهن في المضاجع واضربوهن، فهذه طريقة من طرق التأديب. ثم قال الإمام البخاري باب من عقل بعيره على البلاط أو باب المسجد. قال حدثنا مسلم حدثنا أبو عقيل حدثنا أبو المتوكل الناجي قال أتيت جابر بن عبد الله رضي الله عنهما قال دخل النبي صلى الله عليه وسلم المسجد، فدخلت إليه وعقلت الجمل في ناحية البلاط، فقلت هذا جملك، فخرج فجعل يطيف بالجمل، قال الثمن والجمل لك. ذلك لأن النبي كان قد اشترى الجمل من جابر ودفع له الثمن، واشترط جابر ظهره إلى المدينة، يعني أن يركبه حتى يصل به إلى المدينة، فلما جاء به إلى المدينة جاء إلى النبي ودفع الجمل له، فرده عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم وقال الثمن والجمل لك. ثم قال الإمام البخاري باب الوقوف والبول عند صباطة قوم. قال حدثنا سليمان بن حرب عن شعبة عن منصور عن أبي وائل عن حذيفة رضي الله عنه قال لقد رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم، أو قال لقد أتى النبي صلى الله عليه وسلم صباطة قوم فبال قائما. الصباطة هي المكان الرخو، يعني طري زي الرمل كده أو التراب الناعم، حتى يشرب البول ولا يرتد الرشاش والرزاز على المتبول. وفيها أيضا جواز التبول من قيام، وإن كان التبول من جلوس أفضل، لأن التبول من جلوس أحوط للطهارة كما قلنا، حتى لا يرتد رشاش أو رزاز على الإنسان، لأن البول نجس. ثم قال الإمام البخاري باب من أخذ الغصن وما يؤذي الناس في الطريق فرمى به. قال حدثنا عبد الله أخبرنا مالك عن سمي عن أبي صالح عن أبي هريرة، طبعا سمي مولى أبي بكر، عن أبي صالح عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال بينما رجل يمشي بطريق وجد غصن شوك على الطريق فأخذه فشكر الله له فغفر له. وهذا من باب إماطة الأذى عن الطريق. ثم قال الإمام البخاري باب إذا اختلفوا في الطريق الميتاء وهي الرحبة، تاء تكون بين الطريق، ثم يريد أهلها البنيان، فترك منها للطريق 7 أذرع. قال حدثنا موسى ابن إسماعيل حدثنا جرير ابن حازم عن الزبير بن خري بن عن الزبير بن خري بن عن عكرمة سمعت أبا هريرة رضي الله عنه قال قضى النبي صلى الله عليه وسلم إذا تشاجروا في الطريق 7 أذرع، يعني لو اختلف الناس في عرض الطريق، هذا يريد أن يبني وهذا يريد أن يبني، فليتركوا للطريق 7 أذرع ثم يبنوا فيما زاد. قال الإمام البخاري باب النهبة بغير إذن صاحبه. قال وقال عبادة بايعنا النبي صلى الله عليه وسلم أن لا ننتهب. النهبة هي أخذ المال من صاحبه عنوة وقهرا، أخذ المال من صاحبه عنوة وقهرا. ثم قال حدثنا آدم ابن أبي إياس حدثنا شعبة حدثنا عدي ابن ثابت سمعت عبد الله ابن يزيد الأنصاري وهو جده أبو أمه قال نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن النهبة والمثلة. المثلة وهي التمثيل بالميت، التمثيل بالميت يعني قطع بعض أعضاء الميت كالأنف والأذنين والفم، هذه الأشياء لا تجوز، طبعا لا تفعل إلا نكاية بالمقتول، ولكن الإسلام نهى عن ذلك. قال حدثنا سعيد بن عفير قال حدثني الليث حدثنا عقيل عن ابن شهاب عن أبي بكر بن عبد الرحمن عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال النبي صلى الله عليه وسلم لا يزني الزاني حين يزني وهو مؤمن، ولا يشرب الخمر حين يشرب وهو مؤمن، ولا يسرق حين يسرق وهو مؤمن، ولا ينتهب نهبة يرفع الناس إليه فيها أبصارهم حين ينتهبها وهو مؤمن. وعن سعيد وأبي سلمة عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم مثله إلا النهبة، يعني ليس في حديث سعيد وأبي سلمة ذكر النهبة. قال الفربري وجدت بخط أبي جعفر قال أبو عبد الله تفسيره أن ينزع منه يريد الإيمان، يعني لا يزني الزاني حين يزني وهو مؤمن. هذا الحديث دليل على أن الإيمان يزيد بالطاعة وينقص بالمعصية، وهذا اعتقاد أهل السنة أن الإيمان يزيد وينقص، يزيد بالطاعة وينقص بالمعصية، لقول النبي عليه الصلاة والسلام لا يزني الزاني حين يزني وهو مؤمن، يعني حين موقعته للزنا يقل عنه الإيمان، وكذا حين يسرق، وكذا حين ينتهب أو حين يشرب الخمر، فالإيمان يقل عند المعصية ويقل كذلك باقتراف المعاصي. والله تعالى يقول هو الذي أنزل السكينة في قلوب المؤمنين ليزدادوا إيمانا مع إيمانهم. ثم قال الإمام البخاري باب كسر الصليب وقتل الخنزير. قال حدثنا علي بن عبد الله حدثنا سفيان حدثنا الزهري قال أخبرني سعيد بن المسيب سمع أبا هريرة رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا تقوم الساعة حتى ينزل فيكم ابن مريم حكما مقسطا فيكسر الصليب ويقتل الخنزير ويضع الجزية ويفيض المال حتى لا يقبله أحد، لأنه حينما ينزل عليه السلام يحكم بالإسلام ويصلي بصلاة المسلمين ويتعبد لله بشعائر الإسلام فيكسر الصليب، لأن المسيح لم يصلب وما قتلوه وما صلبوه ولكن شبه لهم، ويقتل الخنزير ويضع الجزية، يعني لا يقبل إلا الإسلام. ثم قال الإمام البخاري: باب هل تكسر الدنان التي فيها الخمر أو تخرق الزقاق؟ فإن كسر صنما أو صليبا أو طنبورا أو ما لا ينتفع بخشبه. وأتى شريح في طنبور كسر فلم يقض فيه بشيء، وأتي شريح في طنبور كسر فلم يقض فيه بشيء، يعني الدنان التي فيها الخمر تكسر. الدنان جمع دن، وهو الإناء الكبير من الفخار زي الزير، زير الفخار اللي كان موجود منذ عهد قريب في بعض البيوت، بيوت الفلاحين، بيوت الأرياف. الزير الفخاري هذا يقال له دن، وجمعه دنان. كانوا قديما يصنعون فيه الخمر، ينتبزون النبيذ فيه. طيب لو أن إنسانا كسر الدنان، هل عليه شيء؟ لا، ما عليه شيء. هل عليه ثمن ما أتلف؟ ما عليه شيء. طيب لو خرق الزقاق، الزقاق جمع زق، وهو القربة تصنع من الجلد الذي فيه شعر. الجلد يعملوها على شكل قربة، يضع فيها الماء، يضع فيها الزيت، يضع فيها اللبن، يضع فيها الخمر. فهذا الزق لو كان فيه خمرا فخرقه إنسان من باب النهي عن المنكر والأمر بالمعروف، فأيضا لا شيء عليه. وكذا من كسر طنبورا، الطنبور آلة من آلات اللهو، اللي هو زي العود اللي هو بتاع الموسيقيين ده، قديما كان اسمه الطنبور، يعني حاجة شبيهة له يعني. ولذلك شريح القاضي لما جيء له برجل كسر طنبورا فلم يقضي فيه بشيء، يعني لم يلزم الرجل بدفع الثمن، ولم يقدر على الرجل أي عقوبة، لم يحكم على الرجل بأي عقوبة، لأن هذه الأشياء لا اعتبار لها، لا اعتبار لها. لكن ينبغي أن نفطن لأمر، وهو أن الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر إنما ينبغي أن يكون كما ورد في الحديث: من رأى منكم منكرا، من رأى منكم منكرا فليغيره بيده، فإن لم يستطع فبلسانه، فإن لم يستطع فبقلبه، وذلك أضعف الإيمان. يبقى إذا كان يترتب على التغيير باليد منكر أعظم، يبقى لا يغير الإنسان بيده. وكذا إن كان يترتب على الإنكار باللسان منكر أعظم، يبقى على المرء أن ينكر بقلبه. يعني بعض الناس ممن كانوا يذهبون إلى محال أشرطة الفيديو أو أشرطة الغناء، يكسرونها ويحرقونها، ثم بعد ذلك يقبض عليهم ويلقون في السجون والمعتقلات، هل فعلهم هذا ترتب عليه مصلحة؟ لا، أعيد بناء المحل بشكل أكبر وبأشرطة أكثر، وزج بهم إلى السجون، وضيق على الدعاء، وضيق على الدعوة بفعل هؤلاء الذين لم يفطنوا ولم يفقهوا حديث النبي صلى الله عليه وسلم. يبقى المرء ينكر بيده في بيته، في ولده، في امرأته، في من له ولاية عليهم، في غير ذلك أنكر بلساني إن تيسر لي ذلك، أبين حكم الخمر وحكم المعاصي وأنها محرمة وأن هذا لا يجوز، فإن لم أستطع فبقلبي، وذلك أضعف الإيمان. ثم قال الإمام البخاري: وأتي شريح في طنبور كسر فلم يقض فيه بشيء. ثم قال: حدثنا أبو عاصم الضحاك بن مخلد عن يزيد ابن أبي عبيد عن سلمة ابن الأكوع رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم رأى نيرانا توقد يوم خيبر، قال: على ما توقد هذه النيران؟ قالوا: على الحمر الإنسية. طبعا الحمر الإنسية اللي هي الحمير الأهلية، هذه محرمة لا يجوز أكلها، إنما الحمير الوحش، الحمير المخططة، هذه لا بأس بأكلها، يجوز أكلها، بخلاف الحمر الإنسية. قال: اكسروها وأهرقوها. قالوا ألا نهريقها ونغسلها؟ قال اغسلوا، يعني هم طلبوا من النبي أن هم يريقوا ما في الإناء ويغسلوا الآنية وينتفعوا بها بعد ذلك فيما هو حلال. فقال النبي صلى الله عليه وسلم اغسلوا. قال أبو عبد الله كان ابن أبي أويس يقول الحمر الإنسية بنصب الألف والنون، يعني كان أبو أويس يقول الحمر الأنسية بنصب الألف والنون. ثم قال الإمام البخاري حدثنا علي بن عبد الله حدثنا سفيان حدثنا ابن أبي نجيح عن مجاهد عن أبي معمر عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال دخل النبي صلى الله عليه وسلم مكة وحول الكعبة 360 نصبا، نصبا يعني صنما، فجعل يطعنها بعود في يده وجعل يقول جاء الحق وزهق الباطل، يعني ها هنا غير النبي المنكر بيده، أمر بإراقة ما في الأواني من لحوم الحمر الإنسية وأمر بكسر الأصنام، بل كان النبي يدفعها بعود في يده. والنبي عليه الصلاة والسلام حين ذلك هو ولي الأمر وهو الحاكم صلى الله عليه وسلم، هو حاكم المسلمين وولي أمرهم، فله أن يغير بيده. فإن تيسر على المرء أن يغير بيده ويأمر بالمعروف وينهى عن المنكر ولا يترتب على ذلك مفسدة فله ذلك، أما إن ترتب على ذلك مفسدة فإن درء المفسدة مقدم على جلب المصلحة. لذلك الداعية ينبغي دائما أن يتسلح بهذه القاعدة، تقدير المصالح والمفاسد، تقدير المصالح والمفاسد، ويعلم أن درء المفسدة مقدم على جلب المصلحة. ثم قال الإمام البخاري حدثنا إبراهيم بن المنذر حدثنا أنس بن عياض عن عبيد الله عن عبد الرحمن بن القاسم عن أبيه القاسم عن عائشة رضي الله عنها، طبعا القاسم ابن محمد ابن أبي بكر، عن عائشة يبقى عائشة عمته، عن عائشة رضي الله عنها أنها كانت اتخذت على سهوة لها سترا فيه تماثيل فهتكه النبي صلى الله عليه وسلم فاتخذت منه نمرقتين فكانتا في البيت يجلس عليهما، يعني لما سترت سهوة زي شباك أو نافذة وضعت الستارة على هذه السهوة وكان فيها تماثيل يعني صور لذوات الأرواح مرسوم عليها مثلا طائر أو حيوان، فهتكه النبي عليه الصلاة والسلام، النبي مزقه، فقامت واخده وعملت منه وسادتين فكان النبي يجلس عليهما. ولذلك الصور لو كانت ممتهنة فلا بأس بها، يعني مثلا سجادة في البيت فيها صورة نمر، صورة طير، أي صورة لكنها ممتهنة يعني نطأها بالأقدام فلا بأس بذلك، إنما التعظيم الصورة إن إحنا نعلقها على الجدار ونعظمها ونوقرها هو ده المنهي عنه، لأن هذا ذريعة إلى الشرك والعياذ بالله تبارك وتعالى. قال باب من قاتل دون ماله. قال حدثنا عبد الله بن يزيد حدثنا سعيد هو ابن أبي أيوب قال حدثني أبو الأسود عن عكرمة عن عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما قال سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول من قتل دون ماله فهو شهيد. طبعا من قاتل دفاعا عن ماله جاز له ذلك، وكذا من قاتل دفاعا عن نفسه أو دفاعا عن عرضه، فإن مات فهو شهيد لهذا الحديث من قتل دون ماله فهو شهيد، فالعرض والنفس أولى من المال، أولى في الدفاع عنها من المال. طيب إن قتل المعتدي، يعني أنا أدافع عن مالي أو عن نفسي أو عن عرضي فقتلت المعتدي فليس له شيء، ليس له دية وليس فيه قود، ليس فيه قود أو قود يعني ليس فيه قصاص، وليس له دية لأنه معتدي، فإن قتل المعتدى عليه فهو شهيد. ثم قال الإمام البخاري: باب إذا كسر قصعة أو شيئا لغيره. قال: حدثنا مسدد، حدثنا يحيى بن سعيد عن حميد عن أنس رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان عند بعض نسائه، فأرسلت إحدى أمهات المؤمنين مع خادم بقصعة فيها طعام، فضربت بيدها فكسرت القصعة فضمها وجعل فيها الطعام وقال: كلوا، وحبس الرسول والقصعة حتى فرغوا، فدفع القصعة الصحيحة وحبس المكسورة. وقال ابن أبي مريم: أخبرنا يحيى ابن أيوب، حدثنا حميد، حدثنا أنس عن النبي صلى الله عليه وسلم. طبعا في بعض الروايات أن التي كسرت القصعة هي عائشة، دفعت إحدى أمهات المؤمنين مع خادم مع جارية بقصعة فيها طعام مما هي طبخته إلى النبي عليه الصلاة والسلام، وكان النبي في هذا اليوم عند عائشة. فلما جاءت الخادم ورأت عائشة القصعة والطعام أخذتها الغيرة، فضربت القصعة فكسرتها، فجعل النبي يلم الطعام وأمسك الخادم، ثم أتى بقصعة من عند عائشة وأعطاها إلى الخادم، أخذ قصعة عائشة ودفعها للخادم مكان القصعة التي هي كسرتها. وهذا الحديث أصل ودليل في وجوب الضمان، فمن أفسد شيئا فعليه إصلاحه، اللي يكسر حاجة يأتي بمثلها أو تتقوم عليه فيدفع ثمنها. هذا الحديث دليل على ذلك. ثم قال الإمام البخاري: باب إذا هدم حائطا فليبني مثله. يعني إنسان تسبب في هدم حائط يبقى يبني حائطا مكانه. يعني مثلا واحد بيبني بيته فحفر تحت جدار الجار فانهار الجدار، يبقى يبني هذا الجدار. رجل دخل بسيارته في بيت فهدم منه جزءا، يبنيه ويصلحه. هذا هو المعنى، فمن أفسد شيئا فعليه إصلاحه. قال الإمام البخاري: حدثنا مسلم بن إبراهيم، حدثنا جرير بن حازم عن محمد بن سيرين عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: كان رجل في بني إسرائيل يقال له جريج، يقال له جريج الراهب، يصلي، فجاءته أمه فدعته فأبى أن يجيبها، فقال: أجيبها أو أصلي. ثم أتته فقالت: اللهم لا تمته حتى تريه وجوه المومسات. وكان جريج في صومعته، فقالت امرأة: لأفتنن جريجا، فتعرضت له فكلمته فأبى، فأتت راعيا فأمكنته من نفسها فولدت غلاما، فقالت: هو من جريج، فأتوه وكسروا صومعته فأنزلوه وسبوه، فتوضأ وصلى، ثم أتى الغلام فقال: من أبوك يا غلام؟ قال: الراعي. قالوا: نبني صومعتك من ذهب؟ قال: لا، إلا من طين. الجملة الأخيرة هي الشاهد من الحديث الموافق لترجمة الباب: باب إذا هدم حائطا فليبني مكانه. هؤلاء القوم لما أرادوا أن ينتقموا من جريج كسروا صومعته، فلما أظهر الله براءته بهذه الكرامة وهذه المعجزة، لأن الله أنطق الرضيع، فقالوا له: نبني لك صومعتك من ذهب. فقال: لا، إلا من طين، أعيدوها من طين كما كانت، هي كانت من طين، أعيدوها من طين. وطبعا هذا الحديث دليل في بيان فضل البر بالأم، وأن بر الأم مقدم على صلاة النافلة، وأيضا فيه دليل على قاعدة الضمان، وفيه بيان كرامة الأولياء، وفيه بيان أن الله يتولى الصالحين، وأن الله كما قال سبحانه يدافع عن الذين آمنوا. وطبعا الرهبانية كانت في الأمم السابقة قبل الإسلام، وهي الانقطاع التام للعبادة والزهد في الدنيا ومتاعها. طيب، هنكتفي بهذا القدر، وأسأل الله تبارك وتعالى أن ينفع بما قلنا وبما سمعنا، وأسأله سبحانه أن يمن علينا بالعلم النافع وبالعمل الصالح. وجزاكم الله خيرا، وإلى اللقاء في الأسبوع القادم إن شاء الله تبارك وتعالى، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.